أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فرغنا بالأمس من زكاة الإبل، ونبدأ اليوم في زكاة البقر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في نصاب البقر وزكاتها. قال: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية. أهلية كانت أو وحشية، إيه الفرق بين الأهلية والوحشية؟ البقر الأهلي اللي بيربى في البيوت، والبقر الوحشي اللي بيخرج في الغابات ويرعى لوحده رباني، هذا يسمى البقر الوحشي. وكذلك سائر الدواب، في حمير إنسية أو أهلية، وفي حمير وحشية. الحمار الوحشي اللي بتربى في الغابات تطلع ربان لوحده. الأرانب، في أرانب أهلية برية وفي أرانب إنسية. وقس على هذا، فكثير من الحيوانات بتبقى أصلا ناشئة في الغابة رباني، لا تكلف العبد لها لا مرعى ولا غيره، فهذه تسمى وحشية.
بس يقتنى شيخ الوحشي بطر وحشي؟
يقتنى. هو الجاموس ولا ما ده؟ عايز يستأنس في الجاموس وفي البقر.
الجاموس هو
لا، ده موجود وده موجود.
يعني مش من فصيلة البقر والجاموس؟
الفصيلة الجاموس بتعامل معاه مثل البقر.
بتعامل معاه مثل البقر؟
نعم. الجاموس زي البقر.
نفس الوحشي
نفس الفصيلة، الوحشي زي الوحشي والإنسي زي الإنسي.
قصد الوحشي عليه
زكاة
يعني؟
أيوة عليه، إذا كان يملكه، يملك الغابة نفسها بكل اللي فيها. ها؟ يبقى كل اللي فيها بيحصر.
نعم.
وسهل يحصره. وضحت؟ فما دام ملكه خلاص، ما دام يقدر عليه إن يجيبه في أي وقت عايز يباح يجيبه.
أيوة.
خلص. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية. طبعا على الأصح دي الرواية الصحيحة، الأصح في المذهب. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. يبقى بداية النصاب 30 بقرة، قبل 30 لا زكاة، قبل 30 لا زكاة. 30 فيها تبيع. قال: وفيها تبيع. تبيع يعني يجزي الذكر أنثى، تبيع أو تبيع يجزي الذكر أو أنثى.
له عمر محدد؟
التبيع ما له ما تم سنة. التبيع في البقر ما تم سنة، لأن خلي بالك احنا لما قلنا الجزعة في الإبل اللي أكملت 4 سنوات. الجزعة في البقر والضأن تختلف، خلي بالنا عشان المسميات دي هتختلف في السن. وضحت؟ الجزع احنا قلنا 4 سنوات في الجمال، في الضأن 6 شهور. وضحت؟ فاحنا يعني لما نقول مصطلح يتعلق بالجمال يبقى بالجمال، يتعلق بالإبل يبقى بالإبل، يتعلق بالغنم يبقى بالغنم.
يعني التبيع يسن الضحية فيه،
التبيع اللي كمل سنة
يضحى فيه.
بالنسبة للبقر، بالنسبة للبقر السن اللي يجزئ فيه عن 7 سنتين، وفي الإبل 5، وفي الماعز سنة، وفي الضأن 6 أشهر. ده إذا كنت أتكلم على الأضحية أو على النسك.
نعم.
كالهدي وغيره.
نعم.
أو على العقيقة وغيرها. لكي تجزئ البقر عن 7 يشترط أن يكون عمره 9 سنتين، ولكي تجزئ الناقة عن 7 يلزم أن يكون عمره 5 سنوات، ولكي تجزئ الماعز في الهدي يبقى عمرها لابد أن تكون أتمت عام. الضأن أصغرهم اللي هو 6 أشهر. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها تبيع، أي تبيع أو تبيعة. والتبيع ما له سنة، يعني ما تم سنة. وكذلك التبيع. قال: وفي 40 من البقر مسنة. يبقى لو كان العدد في البقر 30 هنذبح ايه؟ تبيع عمره سنة. طب 40 هنذبح مسنة عمرها سنتين. هي دي اللي تجزئ في النسك، المسنة، المسنة اللي عمرها سنتين. قال واجب في 60 من البقر تبيعان. انت البقر سهل حسب زكاته، لاني 30 تبيع و40 مسنة، وقس على هذا، هتزود 30 هتحط تبيع، هتزود 40 هتحط مسنة، وانت ماشي. وتجب في 40 مسنة لها سنتان، لها سنتان، ويجب في 60 تبيعان، ثم فيما زاد على ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. سهل زكاة البقر. طبعا هي أصعبهم في التفصيلة زكاة الجمال، لأن فيها تفصيل طويل. زكاة الإبل الحقيقة فيها يعني تفصيل طويل بالنسبة لكل مرحلة. زكاة الغنم، وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية كالظباء. يبقى الغنم يدخل عندنا فيها الضأن، الماعز، الظباء، الثلاثة فصيلة واحدة تسمى الغنم. يبقى الغزالة داخلة معاهم.
الغزالة
أيوة الظباء. وبعدين صنف الغزال مش نوع، ده أنواع، فيها المها وفيها وفيها وفيها.
المها هو أغلاها،
أغلاها المها، لكن هو فصيلة من فصيل الغزلان، فتدخل معنا في الظباء بس. لكن هي المها عشان الشعراء يعني أكثر من الشعر فيها، والناس خاصة يعني عيونها جميلة جدا، فكانت تشبه المرأة في جمالها، عيونها بجمال المها، عيون المها مني. أقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية كالظباء 40، وفيها شاه تم لها سنة، أو جزع الضأن. أجابها هو أو جزعت ضأن تم لها 6 أشهر. يبقى الجزع في الضأن اللي كمل 6 شهور، الجزع في الإبل 4 سنوات. ماشي. يبقى 40 فيها شاه، فيها شاه، سواء معزة أو كمل سنة أو شاه أو 6 أشهر، هذه تجزئ وهذه تجزئ. قال ويجب في 121 شتان. يبقى من 40 ل120 شاه واحدة. من 40، الكلام ده مهم جدا هيفيدنا في المسألة اللي جاية، مسألة الخلطة. ماشي. يبقى من 40 ل120 فيها شاه واحدة إذا كان صاحب المال واحد. 121 فيها شتين، فيها شتان، هتستمر من 121 ل199 شتين. 200 فيها 3 شياه.
ما شاء الله، يعني كل ما كتر العدد
بيزيد زكاة.
خفت
زكاة بالنسبة للغنم.
الغنم
أيوة. لا بس هتقف على كده. يبقى 200 فيها كام؟ 3 شياه. وزود بعد كده كل 100 بشاة 400، يبقى بكام؟ 4 شياه. ليه؟ لأن من 200 ل400 3 شياه، من 200 ل400 3 شياه، 400 4 شياه، 500 5 شياه، 600 6 شياه، 700 7 شياه. فهتستمر كل 100 فيها شاه. يبقى هي بس التفريعة التفصيلة في الأول في البداية، من 40 ل120 شاه، من 121 ل200 شاتين، من 200 ل400 3 شياه. وصل المعنى؟
شيخ مكتوب هنا في 201.
201 من؟ لا من أول 201. ماشي. يبقى من 121 ل200 فيها شتين، من 201 وعشرين لغاية 400 ثلاث شياه، بعد كده كل 100 وانت ماشي شاه، يبقى الألف فيها كام؟
13
على طول. الله يفتح عليك. ده بالنسبة لزكاة الغنم كده، يبقى رفعنا من زكاة النعم. هتيجي مسألة الخلطة. قال فصل في حكم الخلطة، وهي مؤثرة في الزكاة ولو لم يبلغ مال كل خليط بمفرده نصابا. طبعا مسألة الخلطة دي محل خلاف العلماء. لو اني اثنان بيرعوا غنمهم مع بعض، فالمرعى واحد والمبيت واحد والمسرح واحد والمحلب واحد والفحل واحد، متفقين في كل الكلام ده، قال يعاملوا الغنم كله مع بعضه معاملة زكاة الواحد. طبعا دي هيترتب عليها ايه؟ قال بس بشرط ان يكون كل واحد لنفسه لوحده يملك نصاب الزكاة، او هو من اهل الزكاة. لو واحد ما عندوش الا 20 غنمة مش من اهل الزكاة، لكن لو هو اصلا عنده اموال تانية وبيزكي واختلط مع صاحبه ب20 يبقى يدخل في الخلطة. انا املك 20 وانت تملك 20، وانا اصلا من اهل الزكاة وانت من اهل الزكاة، الاثنين مع بعض بقوا 40، يبقى احنا الاثنين يلسمنا شاه. وصلت مسألة الخلطة؟ هو ده مثل ابن محمد. أبو حنيفة قطعها، قال لا، الفصل كل واحد لوحده وكل واحد على حسب عدده ما دام في إمكانية التمييز،
يعني ما يلبكوش إذا كان
أيوه. عند أبو حنيفة الخلطة ما يعتد، يعني الخلطة لا تؤثر عنده، كل واحد مال لوحده.
والجمهور عليه
والله هو الإمام أحمد وافقه المالكية في مسائل والشافعية في مسائل، فالغالب في الرأي هو ده، مع خلاف بينه في بعض النقاط. فقالوا ان الخلطة ما دام اختلط المال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرق مجتمعا ولا تجمع مفترقا. انا بس جبت الحديث عشان تبقى ايه الدليل قدامكم، لا تفرق مجتمعا ولا تجمع مفترقا، لان اللي كان يروح يحسب الزكاة على الناس عايز يزود الحصيلة لبيت المال، فلو فرق المجتمع هيزود عدد الأموال اللي يتخذ منهم. وضحت؟ يعني مثلا 3 كل واحد يملك 40، لو اجتمعوا 3 مع بعض هيبقوا كام؟ 120 عليهم ايه؟ شاه واحد. لو اجتمعوا عليهم واحدة، لو فرقنا يبقى كل واحد على شاه، يبقى عليهم 3. وصلت دي؟ مركز معايا ولا انا؟
لا.
بنقول 3 كل واحد يملك 40 شاه. لو اختلط المال وهنحاسبهم عليهم مختلط، هندفعهم على 120 شاه واحده. وصلت؟ لو هنحاسب كل واحد لوحده هندفعهم 3. فالرسول انها قال يعني لا تفرق مجتمع ولا تجمع مفترق. ما يبقاش الهم ان احنا نزود نسبه الزكاه عليهم بدون سبب شرعي، لكن الخلطة في الغنم فقط ولا خلطة في أي أموال أخرى. يعني قضية الخلطة دي في مسألة الأغنام وفي الأنعام فقط، في الأنعام وحسب.
يعني الجمال داخل فيها،
ده الجمال داخل فيها والبقر داخل فيها، لكن ما عدا الأنعام ما فيش حاجة اسمها خلطة. وضحيتي؟ يبقى مسألة الخلطة دي الفقهاء تكلموا فيها في مسألة الأنعام فقط. فإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة، من أهل الزكاة، وده الشرط، ودي عبارة شيخه، إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة فلا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة. ما دام مش من أهل الزكاة يبقى ملهوش أثر، لكن الخلطة كلها في إيه؟ إن اثنين يكونوا من أهل الزكاة. قال إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب، في نصاب ماشية، ماشية لهم، عشان بالكلام محدد جميع الحول يبقى الملك طلب طلسا. ففي هذه الحالة قال واشترك، وده الشرط الثاني هو في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكاك الواحد، ولا تشترط نية الخلطة، لأن الخلطة صحيحة هذا متفق في كل اللي ذكره، المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. يبقى المسألة إيه؟ إيه
الفرق بين المسرح والمرعى؟
لا في فرق، حين تريحون وحين تسرحون. المسرح الطرق اللي بتسلكها والأماكن اللي بتولدها، ماشي؟
الطرق الصيف.
نعم. إذا وجدت هذه الخلطة يبقى هيزكوا مستمعين، يبقى الثلاثة اللي اختلطت أموالهم ب 120 غنمة هيطلعوا واحدة بس. طبعا الحالة دي هتلاقي حاجة عجيبة جدا. طبعا هو الشيخ قال ولا اتحاد المشرب، يعني اتحاد المشرب مش شرط، ممكن دي تشرب حتة وتشرب حتة
تانية،
يعني لا يعتبر لصحة الخلطة اتحاد المشرب المكان اللي تشرب منه. قال ولا اتحاد الراعي، ولا الراعي، ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع. يبقى اتحاد الفحل يشترط اذا كان كله نوع واحد، كله غنم كله ماعز كله بقر، لكن لو بقر وجاموس وضأنه ماعز ما يشترطش الفحل. طبعا الخلطة في هذه الحالة أحيانا قد تفيد التغليظ في الزكاة، وأحيانا تفيد التكثير العكس التقليل، أحيانا تفيد إيه؟ مثال التغليظ إيه؟ هو الشيخ ضرب مثال واحد قال وقد تفيد الخلطة تغليظا كإثنين اختلطا بأربعين شاة، لكل واحد منهما عشرين فالزمه شاة، لو افترقا ما فيش عليهم زكاة. يبقى الخلطة غلظت عليه. المثال الثاني اللي احنا ضربناه قد تفيد التخفيف، لو ثلاثة اشتركوا كل واحد بأربعين مجتمعين هيدبحوا ثلاثة، لو كل واحد لوحده مفترقين كل واحد هيدبح واحد هيدبحوا ثلاثة، مجتمعين هيدبحوا واحد، يبقى بدل ما هيدبح شاة هيدبح تلت شاة. نعم. هو أضاف بعد كده مسألة ثانية قال ولا أثر لتفرقة المال، لما يقول المال يبقى المال المقصود به المال هيزكى عنه أو الزكوي، ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل يعني كل محل حكم نفسه. فإن كان له شياه، الله أكبر، بمحل متباعدة كل شاه في حتة، في كل محل أربعين شاه، فعليه بعدد المحال،
بعدد المحل
أيوة،
يعني بكل محل شاه،
ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل النصاب. يعني لو واحد عنده مراعي، مش مرعى، مرعى في قطر، مرعى في السعودية، ومرعى في دبي، في الإمارات، ثلاث مراعي، بيعتبروا كل مرعى لوحده
لحكم
ولحكم خاص به، ما نقولش نجمع كل أمواله وزكى عليها مجتمع. وصلت؟ يبقى اللي هيحاسبه على المحل بتاع قطر هيقول عندك كم شاه؟ 40، يبقى عليك شاه. طيب عنده في السعودية 40 برضو عليه شاه، عنده في الإمارات 40 برضو عليه شاه، عنده في الصومال 40 برضو عليه شاه، رغم ان دول 160، ولو جمعنا ماله هيبقى عليه كام؟ عليه شاتين مش 4، هو دفع 4، لو 3 محل عليه 120 عليه 3 شياه بيدفع واحد. وضحت؟ 160 عليه 2 بيدفع 2، معنى كان المفروض عليها 4. وصل المعنى؟ ها؟ انتوا لسه جايين. نعيد الشرح تاني. فضل شيخ مسألة الخطة مش تفهموا لوحدكم.
مش
طيب احنا بنقول ان زكاة احنا شرحنا زكاة بالامس واليوم شرحنا زكاة البقر وزكاة الغنم. ثم تحدثنا عن مسألة الخلطة في الأنعام. مسألة الخلطة تستثنى في أموال الزكاة كلها في الأنعام فقط في الماشي، ما عداها فيش حاجة اسمها خلطة. لو اثنان أموالهم مختلطة أو أنعامهم مختلطة في المبيت وفي المسرح وفي المرعى وفي الفحل، وضحت؟ يعني مرعاهم واحد ومسرحهم واحد وفحلهم واحد، متفقين في كل كلمة. مذهب الجمهور ان ما دام اختلط المال فلا يفرق مجتمع، الحديث الوارد لا تفرق مجتمعا ولا تجمع مفترقا. فقالوا خلاص يبقى المادة مجتمع يزكى عليه كل جملة، لكن لها شرط. الشرط الأول أن يكون صاحب المال مختلط من أهل الزكاة أصلا، يعني ماله بعيد عن الغنم دي أو البقر دي أو الماشية هذه يجعله من أهل الزكاة. ففي إذا كان من أهل الزكاة أصلا فينظر في المال المختلط ويزكى جملة. واحد يملك 20 شاة والتاني يملك 20، زكاة الشياه النصاب 40، وفي كل 40 شاة ماشي. طيب من 40 لـ120 شاة، من 121 لـ200 شاتين، من 201 لـ400 3 شياة، ما زاد بعد ذلك كل 100 شاة يبقى 505، 606، 1010. وصلت؟ طيب لو واحد فيهم يملك 20 شاة والتاني يملك 20 واختلط المال بتاعهم يبقى يلزم الـ2 شاة، مع ان لو حسبنا كل مال لوحده لا ده هيزكي ولا ده هيزكي. ابو حنيفة رأيه الفصل، ان هنفصل بين ده ومال ده لان ده مال متعين وكل مال لوحده. الامام احمد والمالكية ورأي الشافعية قالوا لا، مدام مال اختلط فيزكى عن الكل جملة. طبعا في الحالة دي ممكن يدفع أقل ممكن يدفع أكتر، له غنمه عليه غرمه. لو 20 و20 هدفعوا شاة، الأصل مكنش يدفعوا كل واحد 20 معانه الزكاة فيها. طيب لو داملك 40 وداملك 40 واحد تلت معهم يملك 40، 320 شاة هيطلعنهم كم شاة؟ واحدة، مع ان الاصل كان طلعوا 3. يبقى الحالة الاولى فيها غرم والحالة الثانية فيها بالنسبة لهم ايه؟ غنم. وصلت؟ ده المال الخليط ماشي. المال المتفرق، واحد عنده المسألة اللي انتوا دخلتوا علينا واحنا بنتكلم فيها، واحد عنده مراعي مختلفة، عنده غنم في قطر وغنم في السعودية وغنم في الإمارات، ها يحسب زكاة مال كل محل لوحده. لو عنده 40 في قطر و40 شاة في السعودية و40 شاة في الإمارات هيدفع كم شاة؟ 3 شياة عن كل 40 شاة، مع ان احنا لو جمعنا ماله على بعضه هيدفع عن الثلاث عن كل الأموال كم؟ شاة واحدة. وصلت؟ فبنحسب كل محل لحاله. دي المسألة بتاع الخلطة أو الخليط. وبهذا نكون فرغنا من زكاة الماشية. قال باب زكاة الخارج من الأرض من الزرع والثمار والمعدن والركاز أو والركاز. قال المصنف رحمه الله تعالى تجب في كل مكيل مدخر، أي تجب الزكاة في كل مكيل مدخر. طبعا مسألة المكيل هل الزكاة علة يبنى عليها الحكم؟ الفقهاء اختلفوا، منهم من قال كل مكيل، ومنهم من قال كل موزون.
كل ايش؟
موزون، اللي يوزن. ومنهم من قال ما يعد، تقدر تحصيه تعده بالوحدة العبة. وضعت. فعلى كل فقيه أخذ علة، وكل هذه العلة الحقيقة علة الاجتهادية، علة الاجتهادية ما فيش نص عليها صريح. فاللي اعتمد على العلة الاجتهادية كل من طبقت عليه عنده العلة أعطاها الحكم. فالقاعد عند الأصليين أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، حيث وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. فطبعا اللي قال كل مكيل يبقى دخل فيه كل أنواع الحبوب اللي تكال، القمح والشعير والذرة والسمسم وال حتى البرسيم، الحب بتاع اللي يكال ده دخل فيها، الأرز. فدخل كل المكيل. اللي أخذ بالوزن قال اللي بيوزن، فبيدخل حاجات توزن ما زي القطن. اللي قال بالمكيل لما يجعل زكاة على القطن، اللي قال بالموزين دخل قطن وأخرج حد تاني. ابن حزم الأندلسي قال لحنا هنا ظهر حديث، حديث ذكر ستة أصناف ما فيش زكاة إلا في الستة دول، ذكر القمح والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، يبقى دول فيهم الزكاة وما عداهم لزكاة فيه. طيب يا عم أزكي في القمح ولو زرعت رز مزكيش؟ آه أزكي في القمح والرز؟ لا
الرز لا يتزكاش الرز.
أيوه ده مذهب ابن حزم.
ها؟
مذهب ابن حزم.
ابن حزم؟
ابن حزم الأندلسي مذهب الظاهرية، قال الزكاة فيما نص عليه في الحديث. الحديث ذكر ستة أصناف، فقال ذكرها على سبيل الحصر لا على سبيل المثال. وضحت معي؟
بس الجمهور كيف والبقية؟
الأئمة الأربعة كلهم عللوا، والأغلب ركز على المكيل.
شيخ الفرق من المكيل والوزن؟
المكيل اللي بتقدر تكيله بآلة مكيل زي الكيلة وزي الصاع، لكن الموزون تقدر تحطه على الميزان تقول ده كم كيلو وزن. لا العلة مختلفة. ما تقدر في حاجات تتكيل وتتوزن، وفي حاجات تتكيل ما تتوزنش، وفي حاجات تتوزن ما تتكيلش.
مثل التمر
عشان
نفهم. ها؟ مثال عشان نفهم.
ايه؟
التمر مثال للحاجة بتتكيل.
التمر يتكال ولا
يتوزن؟ يكال ويوزن.
التمر.
التمر بيكال ويوزن. أغلب الأشياء تكال وتوزن. لكن هنقول القطن يوزن لا يكال. حد يعرف يكال القطن؟
لا.
يتوزن. وفي حاجات تانية زي القطن، الجرجير والفجل وغيرها، كل ده يوزن، ممكن يوزن لكن لا يكال.
الجرجير على الجرجير؟
السمر، السمر كله، البرتقال والجوافة والمشمش، كل ده تقدر تكيله لكن يوزن. ها؟ فاللي أخذ بالموزون دخل أشياء وطلع أشياء، واللي أخذ بالمكيل دخل أشياء وطلع أشياء. وضحت؟ فهو ده سر الخلاف في مسألة الثمار.
الجرجير إذا صار عروض تجارة عليه الزكاة.
أبو حنيفة طلع كل الخضروات برا الزكاة.
كل إيش؟
كل الخضروات.
ما في زكاة.
الجرجير والفجل والثوم والبصل كل ده طلع برا.
ما فيش نص.
فيش زكاة. مع إن البصل دلوقتي يوزن. والثوم يوزن، متطلع الرأس نفسها. ها؟
الثمرات يوزن.
مربولة طلع كل الخضروات، هو حصرها في المكيل بس، فاللي حصرها في المكيل طلع كل ما يوزن ولا يكال. ما ينفعش تكيل الطماطم ولا الثوم ولا البصل، كل ده طالع بره.
لا حتى ولا ما تزكيت في الأصناف، هي تتزكى في عروض التجارة.
ده كان هتجري فيه. قال تجب الزكاة في كل مكيل مدخر. طبعا هو حط شرطين, انه يكون مما يكال ومما يدخر. ما ينفعش اللي بيستهلك زي الثمار اللي المانجا وغيرها الحاجات اللي بتستهلك اول باول دي ما ينفعش تقعد, لان الزكاة انت بزكاة عن حاجة بتقعد فترة طويلة. فادخل فيها فقط الحاجات اللي هي ايه ثقيلة. ايوه ما يقال ويدخر فيه النفع ففيه العشر. لكن الخيار القساء البصل الريحان ها عند الحنابل ليس فيه زكاة.
البصل والريحان
القساء والخيار والبصل والريحان, وطبعا داخل معهم زي ما قلت الخضروات كلها. هتحط القرع والكوسه والباميه والملوخيه
والتفاح والبرتقال والموز والعنب.
ماشي
الزبيب العنب الزكاة.
لا العنب العنب لو اخضر لو تحول لزبيب يتكال. مش عارف القساء قسائها وفومها وبصلها. القساء القتة, عارف القتة اللي بتزرع في مصر؟
لا مش الخير
اللي تشبه تشبه الخيار بس على كبير. هي من فصيلة القرع. تشبه القرع بس بتبقى خضرة وطويلة, موجودة هنا في السوق. العجور في السودان عندكم. هو ده القساء يا سيدي, هو ده القتل اللي جت في القرآن. ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. فالقساء اللي هي القتة اللي هي العجور بتاع السودان. ايه
البقوليات؟
لا العجور مش من بقوليات.
القساء
القساء ليس من بقوليات. القساء تعامل معامله القرع. نعم اللي يقضيه. قال وفي في كل مدخر مكيل مدخر من الحب من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والبقلاء. البقلاء هو الفول. والكرسنة نوع من أنواع الحبوب اللي يشبه العدس كده, واخد بالك معي لون أخضر وبيستخدمه فعلا في البهائم, لكن الناس بتاكل الوقت موجود في السوبر ماركت. ها والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة برضو نبات بيبقى ليه حب بيستوي بيتكال وتخز سنة كلها. موجود في السوبر ماركت هنا. كل الحاجات دي بتعرف في السوبر ماركت. كل المذكور ده موجود هنا في الدوحه. حب صغير زي يشبه لا لا مش فصيل يا اسم.
اصغر من العدس.
اصغر من العدس شوي. اصغر اكبر من حبه البركه اصغر من العدس. بص يا مولانا, عارف العدس نفسه لو رحت في السوبر ماركت هتلاقي جنب العدس كده فيه كياس معبينها حب لونه اخضر.
هو الدخن.
هو ده الدخن لونه اخضر يعني زي عدس على صغير. وبذر القطن والكتان والبطيخ. وطبعا لما يقولوا البطيخ يبقى ادخل معه كل ما له لب. البطيخ والشمام والقرع كل ده له لب. اللب نفسه بيكال يكال ويخزن ويدخر. فكل ده فيه زكاة. البذر بتاعه البذر نفسه بتعمل لب يا مولانا بتاكل وبتخزن سنة كلها. الشمام والبطيخ والقرع وال قال ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق، الحاجات اللي هي ايه بتكال وتدخر، بتكال وتدخر. ولذلك تلاحظ ان في الثمر اي ثمر بيتاكل في وقتها لم يذكره لانه لا يدخر.
العناب
ايوه
لا العناب
العناب
العناب غير العناب.
لا يا مولانا، عارف العناب هو ايه؟ كركديه.
كركديه مدخر.
ايوه الدخر، الحب بتاعه بيدخر.
لا هو ذاته بيدخر،
حبه نفسه في حب من جوه،
خلي هو ذاته بيدخر،
هو ذاته بيدخر ويكال.
يقول لك ليش خرجوا من الزكاه؟
ما هو العناب دخل. أولا زكاة في عناب، صحيح العناب اللي هو الورق بتاعه، لكن حب يوزن، حب يوزن الدخر. وطبعا قال طبعا ما فات كلابه، قال ولا زكاة في عناب وزيت يعني ولا في زيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وتوت وزغرور ورمان. زعرور ورمان فاكهة، نوع الفاكهة بيسمى زعرور. وطبعا يدخل معها كل الخضروات والخوخ وكل الفواكه التي لا تدخر، كل الفواكه التي لا تدخر. الموز دلوقتي بتدخر، هي الدخر
في الثلاجات
الحين، او يوزن. كل الكلام ده الان يدخر.
هنا في ملاحظه، في ملاحظه،
وحتى الخوخ وحتى البرتقال كل ده الان يدخر في الثلاجات، يقعد السنه كلها.
في ملاحظه يا شيخ، هنا في العناب.
نعم،
قال لك يجب في العناب على الصحيح،
في الاصح،
على الصحيح،
لان في خلاف.
على الصحيح
طيب كم؟
نعم. في الفروع، في الفروع
قال هذا. نعم، العناب فيه خلاف عند الحنابلة. قول قال ان يدخل في، عشان كده انا قلت له العناب فرقوا بين امرين، بين العناب كورق وبين العناب كحب. اللي نظر للحب قال الحب يكل ويوزن ويدخر فاوجب عليه الزكاة، لان الحب بتاعه انت بتخزنه عشان تزرعه تاني سنة، فيعامل معاملة السمسم ومعاملة كل البذور.
واضح؟ أو عقب قال لأنه مكيل مدخر.
أيوة.
وفي الكافي وابن عقيل والفصول والتذكرة لأنه مكيل
مدخر ومدخر.
ولا لجزا به القاضي
عشان ما تزعج. أنا بس عشان ما تزعج يا شيخ على الكركديه.
فيه الزكاة يا مولانا. شوف يا مولانا، أنا شخصيا يعني سامحني، رب العباد يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، اللي تملك تزكي فيه يوم حصاده. الأورع لنا دينا إن العلة اللي ذكرها الفقهاء علة اجتهادية، ما هيش قاطعة،
يعني ما فيهاش نص،
ما هيش قاطعة. ماشي، لكن سامحني، حتى النبق الآن والتوت، ده التوت خزن السنة كلها، والنبق كذلك، انت بتاكل نبق السنة كلها لو عايز تاكل. الثلاجات الآن يعني الحقيقة عملت ثورة رهيبة جدا في كل ما يكال ويدخر. فإذا كانت العلة ما يكال ويدخر، كل ده الآن يكال ويدخر. قال وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الشرط الأول أن يبلغ نصابا، وقدر النصاب بعد تصفية الحب. تصفية يعني إيه؟ يعني شيل القشر منه. وجفاف الثمر 5 أوسق. وطبعا عشان يعني ما الزكاة اعتبر فيها النصاب زي غيره، فالنصاب الحديث حدد 5 أوسق. طيب الخمسة أوسق بالمكيال بتاعتنا تكام سوا كام؟
300 صاع.
300 صاع.
والأردب
وبالأرادب، الأرادب اللي هي الوزن المصري،
مصري.
اه الارادب هتبقى ستة وربع اردب.
وبالرطل العراقي،
بالرطل العراقي 1600 رطل، وبالرطل القدسي 275 وسبع رطل. ماشي، كل دي مكاييل موجودة في كل هذه البلاد ومصطلح عليها معروف. يعني مصر معروفة بالأردب، العراق معروف بالرطل بتاعها، والرطل بتاعها اختلف عن قدسي بتاع فلسطين عن بلد الشام.
شيء خاص بالأردب الحديد اللي بتحط؟
لا يا ابني، لا يا ابني، الأردب ده بيكيلوه بالكيلة، عارف الكيلة اللي بيعبوها القمح دي؟ 12 كيلة أردب.
كل بطن
ايه؟ 12 كيلة أردب، الكيلة الكبيرة.
الكيلة كم تقريبا؟ كم كيلو؟
حوالي من 10 ل 12 كيلو.
12 كيلو.
يعني شكل التنك. السودان زي مصر.
زي
التنكة كبيرة.
زي التنكة.
بس تنكة تلاقي راسها من فوق ضيقة ومن تحت واسعة.
ايوه التنك، وهذه بتجي مفتوح
يعني. ايه؟ ايوه اللي بيكلوا بها الفول والقمح والكلام ده. هي دي الكيلة. الكيلة دي ال 12 كيلة منها يعملوا أردب. يعني هتبقى حوالي 12 في 12 144 كيلو بالموازين الحالية. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الأرض أن يكون مالك للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد الحب، وقت الوجوب في الثمر إذا بدا صلاحه.
إذا
بدا صلاحه. طيب هيحسبها ازاي بقى؟ هنيجي للنقطة دي. إذا اشتد الثمر الحب، اشتد عن القمح قبل حصاده، المرحلة اللي بيشتد فيها اللي بتعمل فيها الفريك، تلاقي تم حبة القمح كاملة لكن لسه لونها اخضر.
ايوه،
يبقى دي بيسموه وقت اشتداد الحب، بحيث ان لو جاءت ريح عاصفه ما بتضيعوش، تقدر انت تاخده وتفركه وتنظفه وتستفيد بيه. وضحت معاك؟ الثمر بدو صلاحه، الكلام ده معروف عند المزارعين، ان يبدا الثمر يتغير لونه. في القمح يبقى احمر، في التمر هيبقى يحمر واصفر، في المانجا وفي غيرها اذا كان فيها زكاه هيبدا يسقط، اتلقت حبايه واحده بس تستوي فبتسقط، سقطت حبايه يبقى كل المانجا اللي على الثمر على الشجر استوت. لو قطعتها في هذا الوقت وخزنتها هتستوي عندك مش هتبوظ. قبل سقوط حبايه واحده واستوائها لو أخذتها وخزنتها تضمر. فده بيسموه بدو الصلاح. بدو الصلاح ليه؟ لأن فيها أحكام مترتب عليها، مش في الزكاة بس، حتى في البيع والشراء. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاح، ودي من الأخطاء القاتلة الموجودة الآن، إن كثير من الناس بيبيع الشجر الثمر على الشجر قبل ما يطلع. فاللي بيشتري شيء هلامي، شيء هلامي مش موجود. الرسول نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاح. ليه؟ لأن لو حصلت جائحة جات ريح عاصفة وأسقطت الثمر، قبل بدو صلاح هيخسر كل الثمر. يبقى صاحب الأرض باع للمشتري الهوى. وضحت؟ وده بيع خاطئ منهي عنه. لكن بدا صلاحه واصفر او احمر وظهر حب منه او سقط حب منه، حتى لو جاءت جائحه هيجمع الثمر وهيبيعه، هيجيب ثمن. وصلت الشعره دي؟ الشارع رعاها. وسبحان ربي، بدو الصلاح ده عجيب. يعني عندنا في مصر، أنا حقيقة من آيات الله اللي رأيتها بعيني، أنا عشت في الريف فترة، العنب بدو صلاح نعرفه إزاي؟ فيه ليلة في السنة، ليلة معروفة بعينها،
العنب
بيسموها ليلة النقطة.
النقطة
ليلة النقطة 17 يونيو ليلة 17. الليلة دي قبلها تمر على كل الثمر اللي في الشجر، هتلاقي الليمون، هتلاقي المانجا، هتلاقي العنب، هتلاقي الجوافة وغيرها. لو مسكت أي ثمرة مما يعصر وتفركها تنزل تفل، ما تنزلش مي، مادة ما هتنزل قطع، مش هتنزل مي.
ما استوت،
ما استوت. الليلة دي هذه الليلة مشهورة جدا جدا، الفلاحين كلهم بينتظروها. سبحان الخلاق العليم كأنها الروح. الساعة 12 بالليل تلاقي كل هذه الثمار جرت فيها المياه مرة واحدة. تقوم الصبح تعصر الليمونة تجيب مية، تعصر المانجا تجيب مية، تعصر العنب تجيب مية، قبلها بليلة لا. الدرجة احنا كنا أطفال، أذكر احنا أطفال صغار كنا نذهب البستان بتاع يعني الوالد والجد وكده الله يرحمه ورحمته واسعة، نجوب على الشجر فين عنقود العنب اللي شكله كبير وبارز، فين المانجا اللي على عين الشمس ولونها مصفرة، نبدأ نحددها في أي شجرة. نقوم الفجر الصبيح دي 17، كل واحد فينا عارف رايح فين، هو متوجه على عنقود العنب اللي هو شافه كبير وحجمه كبير بس مفيش مي، يقوم في الصبيحة اليوم ده يقطعه ويأكله تلاقي فيه مي، يبقى هو أول من أكل العنب في أول موسم هذا العام، لسه ما حدش أكله. فكنا نتنافس على هذا المعنى، لكن الحقيقة هي آية من آيات الله. في الزراعة آيات تذهل العقل. أنا بقول لك ليلة واحدة، ليلة معروفة ومش شيء سر مختبئ، لا ده الكل الفلاحين يعرفوا هذه الليلة. يقول لك ليلة النقطة، ليلة النقطة، قبلها ما فيش فاكهة على ما فيش ثمر على الشجر يؤكل، بعد هذه الليلة يبدأ يؤكل. وضحت معي؟ فبدو صلاحه بعد الليلة دي، قبلها لا، قبلها لا.
هو
بيسموها ليلة المباركة، هم بيسموها ليلة النقطة، الفلاحين سموها ليلة النقطة اللي ربنا بيجعل فيها النقطة، نقطة نقطة المياه في الثمر كله. وبعدين عجيب، يعني انت بتخيل الترتيب في الليلة دي من كل عام، سبحان الخلاق العليم يجري المياه في كل الثمار اللي موجودة على كل الشجر.
تاريخها كم؟ 17؟
17 يونيو،
يوليو،
ستة ستة يونيو مش يوليو. طيب يبقى الشرط الثاني أن يكون ملك النصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفي الثمر إذا بدا صلاحها. طيب طبعا العبارة دي يستفاد منها ان طب لو ما كانش مالك للنصاب، ها ما كانش مالك للحب اصلا، زي واحد تاجر بيلم الحب من الناس، والكلام ده معروف عند الفلاحين، تلاقي الحلاق بتاع القرية وصاحب السوبر ماركت بيشتروا منه بالاجل، ويجي في الموسم يلم الحب هو اللي خسم منه ويتاجر فيه. اللقاط وأجرة الحصاد كل دول لا يدخلوا يعني معنا في وجوب الزكاة عليهم، مش عليهم زكاة هم. ويدخل في هذا أيضا الحاجات المباحة أصلا، يعني في بعض حب بيطلع رباني في الأرض من غير ما حد يزرعه، يعني بعض ال في حاجة اسمها الزعبل، حاجة اسمها البطم، دي أنواع من الثمار أو المزروعات ولها حب وبتخزن، لكن دي بتطلع ربان ما حدش بيزرعها. وشعير الجبل قال فصل: ويجب فيما لا يسقى بلا كلفة. فيما يسقى بلا كلفة، عشان حد النصاب الزكاة كام بينظر في طريقة الزراعة والسقية، طريقة الزراعة والسقية. ما يسقى بماء المطر الرباني أو بالغمر من الأنهار الرباني والفضانات وغيرها فيه العشر، وما يسقى بالكلفة ها هيبقى نصف العشر 5%. فيما يسقى بالكلفة، طبعا الكلام ده لما ربنا يكرمكم تجوه في أرض الله الواسعة هتعرفوا الكلام ده العجيب. وسط أفريقيا بالكامل كله تجد الجبال كلها خضراء رغم ميل الجبل،
سبحان الله،
لا أحد يسقي الزرع قط، كل بيعملوه أول ما يبدأ الموسم بتاع نزول المطر. دلوقتي أنا كنت في ملاوي الأسبوع الماضي، بداية نزول المطر هم كل واحد بيجهز الأرض بس يحلتها، لحظة نزول المطر يبدأ يغرز حب، ثم لا يقرب الأرض السنة كلها. ربنا يبعث لها المطر وتسقى رباني، هو أقصاها لو ظهرت فيها حشائش ضارة يشيلها، ويوم الحصاد يروح يحصد. هذه زكاة والعشر.
نعم. السودان كده؟
السودان، السودان زي مصر قديما قبل ابن السد العالي، كان بيحصل اللي بيحصل في السودان حاليا، ان فيه موسم فيضان اللي المطر بينزل فيه في الجنوب في رواندا وبوروندي وكينيا واثيوبيا، فبينزل مطر بكميات كبيره ويجي الفيضان، لما يجي الفيضان بيغمر الارض كلها. كنا في مصر قديما كان بيحصل الكلام ده قبل السد العالي، لما يغمر الارض بننزل احنا نبدر الحب مع الغمر ده، فبنجهز الارض قبل الفيضان.
لحبت عليها
انت؟ ايوه حصلتها. فكنا نغمر الارض نجهز الارض ونحرتها قبل ما يجي الفيضان. ساعه ما يجي الفيضان كله ينزل والميه مغرقه الارض كلها، بتعمل انت؟ بترش القمح على الميه، اول ما الميه تنزل القمح يحطه في الارض وينبت. وصلت؟ وخلاص انتهت، ما بيجيش ناحيته الا يوم الحصاد.
هل الدخن السمسمة البامية الكرخلية السودان
كله كده؟ وضحت معي؟ فالسودان زي مصر القديم من قبل البناء السد، الماء بيغمر الارض وانت بتبدا تبدو الحب. فالمناطق اللي فيها فضانات زي كده فيها العشر، لكن في بعض مناطق اصلا عاليه على النهر لا يصعد اليها الماء اصلا، فدي عشان تصعد لها الماء لازم على الاقل مكنه وغيرها. دخلنا في الكلفه يبقى نص العشر 5%.
السودان كله ما فيه نهر ولا شيء، السودان
جنوب السودان بالذات الامطار 10 شهور في السنه مولانا.
نعم، وغرب السودان كذلك.
جنوب السودان وغرب السودان زي وسط افريقيا بالضبط،
على مدار السنه الامطار
10 شهور.
10 شهور الجنوب، عندنا من شهر 4 في الشمال 10 ده كله امطار
6 شهور.
ويجب فيما يسقى بلا كلفه العشر، ماشي، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. قال: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى، يعني بنشيل منه السنابل وبنشيل منه القش وبنشيل منه كل حاجة، لأن طبعا بعض الناس الخبثاء بيجي يعمل القمح مثلا يدرسه، فلما بيجي يدرسوه بيغربلوه، في نخالة بتنزل
هيروح يزكي من النخالة،
يروح يزكي منها، وده اللي جاءت فيه الآية. واخد بالك معي في قول الله عز وجل، اللهم صل وسلم محمد، سورة البقرة: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تعمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ودي الحقيقة فيها معنى نفسي دقيق، إن اللي بيعمل الحركة دي لما يجي زكي بيغمض عينه ويطلع الزكاة. وكذلك كل صاحب معصية، يقول لك يا عم الشيخ غمض عينك بس ومشيها، هي نفس العبارة دي جت في القرآن، إلا أن تغمضوا فيه.
بقول لك على شيء عندنا في البلد، يقول لك إذا كنت أنت صائم ما فطرتش أنت مغمض، إذا كنت أنت مغمض
في المصيام.
ده نص آية مولانا، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، يبقى هنطلع عنب هنطلع زبيب هنطلع تمر هنطلع تمر ناشف مش رطب. لأن طبعا بعض النخل خلي بالك لا يؤكل إلا رطب، بعض النخل لا يؤكل إلا رطب، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه أو لم يجزه.
يعمل كيف؟
لازم يستنى لغاية ما طلع حب يشتري هو حب يصدق ناشف يتصدق به. لا، وأنا لما أنا عايز أبيع النخل بتاعي أخضر، لكن فيه زكاة
صح
بخرصه، ودي المسألة هتيجي.
التخريص
جاي. التخريص ان انا باجي اقدر النخل اللي على الثمر ده، المحترفين بيقدروا يقول لك النخل اللي على التمر اللي على النخل ده هيجيب كم ارداب او كم رطل، هيجيب كم رطل الرطب، ولو حولناهم لتمر ناشف جاف هيعملوا كام، ما يخرص به يحسب عليه زكاته العشر او نصف العشر. إذا كان نخل بيسقى بماء المطر زي ما بيحصل في المدينة دلوقتي ما حدش بيسقي ولا بيعمل، يبقى فيه العشر، فيه كلفة وبتدور له مواتير وخلافها، فيه نصف العشر. بيخرص التمر وهو على الثمر على الشجر أو على النخل، وبناء على هذا التخريص. وعشان كده قلنا إمتى يقدر؟ إذا اشتد أو بدأ صلاحه، يبقى اشتد الحب أو بدأ صلاح الثمر، بنخرصه على الشجر بنقيمه وبنقدره، وبناء عليه نقول قيمة الزكاة كام. قيمة الزكاة انت عايز تشتري حب وتطلعه ماشي، عايز تستنى لما تحوله حب وتطلعه ماشي، عايز تدفعه قيمة ماشي. وصلت؟ لكن ده حق الله على العباد.
حكومة شغالة معانا.
طيب ينفع يطلعه رطب؟ الشيخ قال لا، لو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا، يبقى الرطب طلعها ده صدقة، نفل يعني صدقة، والزكاة لسه باقية في عنقه. فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزاه.
الحكومة حتى تطلع زكاة
طبعا. هذا
لكل المسلمين زكوا، ما حد قال فقير في بلاد المسلمين.
صحيح.
ما بتمشي الحيلة للمساكين.
يا مولانا يا مولانا، إحنا جينا على زكاة الركاز لسه. زكاة الركاز البترول والمنجنيز والحديد والذهب الخمس. تخيل لو أخذنا كل بترول العالم الإسلامي وأغنى دول في البترول العالم الإسلامي، لو أخذنا الخمس بس من زكوات البترول هنغطي العالم الإسلامي كله نغنغه. ما تفكرنيش بس يا حلق. خرص الثمار، خرص الثمار طبعا الخرص نفسه مذموم إلا في هذا الموضع، لأنه تقدير جزافي. ورب العباد في القرآن يقول قتل الخراصون الذين هم في غمرة الساهون.
لا مذموم إلا في هذا الموضع،
لكن في هذا الموضع استثني، عشان بس يبقى الكلام واضح. استثني التخريص في الثمر.
بس المعنى المذموم هو إيش مقصود فيه؟
ايه
المعنى المذموم للخرص؟
الخرص التقدير المسافي. لكن اهل الخبره في الثمر
مع الخرص الاشياء لا تبخس الناس اشياء.
نعم
قريب من المعنى ده.
ايوه لا الخرص التقدير اقول ان الثمر اللي على الشجر ده قيمته كام كيلو كام كيلة كام أردب. وضحت معي؟ أنا بقيم الثمر اللي على الشجر وهو على الشجر لسه ما كلتوش.
دي أمانة كبيرة.
وضحت معي؟ أيوه طبعا مسؤولية لكن مع أهل الخبرة تبقى سهلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بالتخريص وفعل هذا عبد الله بن رواحة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لتخريص التمر على أهل خيبر لما فتحت خيبر. فاللي راح يخلص التمر سيدنا عبد الله بن رواحة وكان محترف من أهل المدينة وبيخلصه يعني بص في النخلة يقول لك النخلة دي تجيب كم كيلو كم قفص. وضحت معي؟ هذا يسمى التخريص. فلما راح لهم عبد الله بن رواحة خافوا يجور عليهم في التخريص فجاءوه بهدية ضخمة وقال هذه لك يا ابن رواحة.
هذا من
اليهود؟ يهود خيبر. قال ويحكم بني يهود أترشونني لأخون الله ورسوله؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب عباد الله إلى قلبي والله إنكم لأبغض عباد الله إلى قلبي ولا يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم على أن أجور عليكم في تمرة واحدة قد خرست تمركم بكذا فإن شئتم أخذنا التمر كله ولكم نصف الثمن وإن شئتم أخذتم التمر كله ولنا نصف الثمن. فبكى اليهود وقالوا يا ابن رواحة بمثل هذا قامت السماء والأرض.
الله الله.
وصل معنى التخريص؟ يبقى خرص الثمار تقديره لحظة بدو صلاحه وهو على الشجر. فطبعا يسن للإمام الحاكم في الدولة الإسلامية بعث خارص لثمر النخل والكرم. العنب العنب بيبقى أخضر لكن يقدره لو بقى زبيب حيوصل كام. هو ده التخريص بقى. القيمة اللي حيقدرها تحسب الزكاة عليه. ماشي؟ فيسن للإمام بعث خارص لثمر النخل لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها. طبعا هيخلصها على الملاك بتوعها وبناء على التخريص يدفعهم زكاة. هل يحتاج أكثر من خارص عشان خاطر نتأكد أن الكلام ده صحيح؟ الشيخ قال لا ويكفي واحد يعني خارص واحد وإن كان مجتهد لكن اجتهاد الخارص مع الحرفة والمهنة والإلف بيبقى غالبا في الصحيح. قال وشرط كونه مسلما أمينا خيرا يعني لو اشترط في الخرص أنه يبقى مسلم وأمين ماشي. طب أجرة الخرص على من؟ على رب الثمرة ما يتخصمش من زكاة إن لم يبعث الإمام خارص يبقى رب الثمر نفسه يجيب خارص وهو اللي يخرص له عشان يعرف قدر ما عليه قبل أن يتصرف في المال.
العنب داخل في الكرمة
فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نحن نسمي العنب الكرم لكن الكرم هو العنب.
الكرم هو العنب
هو العنب لكن فيه نهي عن تسمية العنب بالكرم.
بس هنا هو أثبت وحذف العنب.
نعم أنا بقول لك الحديث في البخاري الرسول نهى عن تسمية العنب بالكرم لأن الكرم الفضل وكانوا بيسموا العنب الكرم عشان الخمر اللي بتطلع منه. يبقى الكرم في العنب اللي يعني اللي بيمزج. الكرم الحقيقي الإيمان.
الإيمان
عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فسرها بهذا. المؤمن هو اللي بيجد اللذة والمتعة في إيمانه مش اللذة والمتعة في الله. فقال الكرم المؤمن وليس العنب. قال ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض الزكاة زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمر. طبعا دي تخص الدولة الإسلامية ويسموها الأحكام السيادية. طالما في دولة قائمة الحاكم مطالب أن يجمع الزكوات دي من الناس عشان هو يتولى توزيعها على الفقراء. ومن الزكوات الخراج. خلاص المغرب ولا لسه في وقت؟
باقي باقي. خلص الفصل هذا.
طيب. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. العشر والخراج في الأرض الخراجية. يعني إيه الأرض الخراجية؟ قبل ما أخش في الأرض الخراجية نوضح نقطة. البلاد اللي فتحتها الجيوش على ثلاثة أحوال. على ثلاثة أحوال. البلاد اللي فتحت عنوة وعنوة فتحت بالحرب ولم يصالح أهلها. في بلاد فتحت عنوة الأصل فيها مدام فتحها الجيش إن الخمس لله وللرسول ولذي القربى وليتام المساكين، خمس المغنم اللي بيجي منها، والأربعة الخماس توزع على الجيش. كل أربعة الخماس توزع على الجيش.
يعني الخمس للدولة وهي تكون للرسول وللدولة.
ده نغيلك بس.
مش لأهل البيت.
اسبر.
أهل البيت عندنا في اليمن حالي.
قبل البيت لهم خمس الخمس.
ها؟
لهم خمس الخمس.
خمس الخمس.
أيوة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يبقى الخمس هيتوزع على الخمسة دول، فلله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين. ذي القربة اللي هم أهل بيت الرسول، ماشي، حق الرسول بيوزع في حياة الرسول بعد موته خلاص أصبح يدخل مع لله. حق ذوي القرب أهل البيت باق إلى قيام الساعة. ليه؟ لأن أهل البيت منعوا من الصدقات، حرمت عليهم الزكاة. الفقير بندي لهم الزكاة. أهل البيت الرسول نهى أنهم يقبلوا الزكاة، إن أهل البيت لا نأخذ الصدقة لأنها أوساخ الناس. فرب العباد عوضهم بخمس الخمس من المغنم وخمس الخمس من الفيء عشان خاطر يغنيهم بالمال الحلال عن قبول الصدقات، لأن الصدقة في حق أهل البيت محرمة زي الخمر الخنزير. وصلت؟
نعم.
فرب العباد عوضهم بهذا التعويض الرباني فأصبح حق قائم لهم إلى قيام الساعة. خلي بالك من أكثر من ظلم على وجه الأرض أهل البيت مع سقوط الدولة الإسلامية. ما فيش حد ياخد حاجة.
لا، عندنا في اليمن بالعكس، ظالمين الشعب اليمني كله وعاوزين يقولون لك الحكم ما ينتقلش إلا في البطنين. إيه في نص على كده؟
في حديث،
في حديث الأئمة من قريش. في حديث الأئمة من قريش
الأمة في المدينة ولا في مكة ولا في العالم الإسلامي كله؟
الأئمة الإمام العام الخليفة يشرع أن يبقى من أهل البيت، من قريش، مش من أهل البيت بس. الأئمة من قريش. قريش
حصروا في البطنين
يا مولانا.
وبعدين
قريش يدخل فيها أهل البيت وغيرهم. أهل البيت وغيرهم.
أيوة.
أهل البيت انحصروا في جزء من قريش وليست كل قريش أهل البيت. الإمامة العظمى من قريش، وده اللي استدل به أبو بكر الصديق على الأنصار لما الأنصار أرادوا أن يجعل رجل منهم يتولى الإمارة العامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو بكر قال لهم، قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم إيه؟ الصادقون. وقال في الموضع الآخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فجعل الأصل في القيادة الصادقين اللي هم أهل مكة قريش، ودعا الأمة كلها أن تلحق بهم فجعلهم الأصل اللي عليه الرد. الأنصار كلهم لما سمعوا الآيتين دون ما نازعوا، كلهم أقروا أن ده حق قريش، لأن الأنصار وإن كانت لهم نصرة فالمهاجرين لهم الهجرة ولهم النصرة وينصرون الله ورسوله. يبقى تحملوا أمرين مش أمر واحد، النصرة والهجرة. وضحت معي؟ فأيهما أولى بالإمامة، اللي أخذ النصرة والهجرة ولا أخذ النصرة بس؟ وصل للمعنى؟ فالأئمة من قريش نص حديث، حديث صحيح.
لا بس هو يقول لك في البطنين والحسن والحسين.
لا يا مولانا، حصرها في البطنين ده حصرها في أهل البيت، الإمامة العظمى حصرها في قريش، أبو بكر من قريش. اللي حصروها في البطنين يا مولانا وفي بطن واحد كمان الشيعة.
يعني أبو بكر يعتبر من أهل البيت؟
أبو بكر مش من أهل البيت لكن من قريش.
أيوة.
وعمر من قريش.
نعم.
أهل البيت يا مولانا ذرية علي بن أبي طالب، والبعض دخل معها ذرية سيدنا العباس وذرية جعفر بن أبي طالب، هم دول أهل البيت. وضحت معي؟ الإمامة في قريش، لكن أهل البيت في الحقوق اللي هنتكلم عليها اللي هو خمس الخمس من غنم وخمس الخمس من فيء، وأهل البيت يشرع أن الأمة توفر لهم هذا الحق لأنه حرمت عليهم الصدقة. يعني حتى سقوط الخلافة العثمانية سامحني كان أهل البيت في العالم الإسلامي كله بالكامل بياخدوا حصتهم في الفيء وفي المغنم. يعني أنا شخصيا من أهل البيت وكنا في مصر لغاية سنة 1924 سقوط الخلافة، كان كل دخل أهل البيت اللي هو جايلهم من الدولة كان يبقي بالأسماء، في البلد الفلاني في المركز الفلاني موجود من أهل البيت فلان وفلان وفلان، بيجي لهم بالاسم كل واحد مبلغه وتوزع عليه.
شيخ من هم أهل
البيت؟ ذرية الحسن حسين زوج سيدنا علي بن طالب. فالشاهد ان كان بيجي المبلغ ده بتوزع، استمر حتى بعد سقوط الخلافة، لان الوزارة اللي كانت بتقوم بالتوزيع حتى بعد تولي أتاتورك استمرت تدفع من 24 لغاية سنة 38. وكان فيه كشوف موجودة لأهل البيت كاملة موجودة في وزارة الأوقاف
في مصر،
في مصر وفي العالم الإسلامي كله. فاستمر الدفع ليهم لغاية سنة 38. بعد 38 توقف الدفع من أستانة من تركيا.
أتاتورك
قطع الكلام ده. 38 كان لسه موجود الملكية في مصر، فعملوا إيه؟ فيه أموال موقوفة لأهل البيت أصلا في مصر
لحد الآن.
لحد الآن الأوقاف دي الملك خدها وضمها لوزارة ما ضمهاش لوزارة الأوقاف، أوقاف أهل البيت كان القائمين عليها بيسموا النظار بيستثمروها، وإيراداتها كانت بتوزع على أهل البيت. بس طبعا كان المبلغ الجاي من الستانة كبير، بدأ ينزل مبلغ. واضح معي؟ استمر يدفع من 38 لغاية سنة 62، يعني لغاية سنة 62 كان كل مولود يولد من أهل البيت يسجل اسمه ويطلع له حصته في مال الفيء.
كل شهر
مبلغ شهري
ولا؟
شهري.
مبلغ حلو.
مبلغ حلو إيه كان؟ ثلاث تعريفة.
بس كان لها قيمة.
الثلاثة تعريفة وقتها بس كانت فلوس.
بس كانت فلوس كان لها قيمة.
بس نسيت 300 جنيه بس في مصر دلوقتي على
الحج. الثلاثة تعريفة في الوقت ده التعريفة كانت نص قرش. لا تجيب أكتر.
والله
جيب أكتر. كان الخروف بحاله بخمسة تعريفة. الخروف في الوقت ده كان بخمسة تعريفة. إيه؟
يعني 500 جنيه ولا
حاجة. حاجة قريبة كده. قول 300 400. في الوقت الحالي فكان مبلغ جيد بالنسبة للناس. الناس وبعدين كانوا أهل البيت بياخدوها على أن ده يعني حق ربنا ادهولهم وخصهم به. فاستمر كلام ده 64 عبد النصر استولى على كل الأوقاف بما فيه أوقاف أهل البيت وضمها لوزارة الأوقاف ومنع أهل البيت من حقهم. ولذلك أسماء أهل البيت مسجلة في وزارة الأوقاف لغاية سنة 64. لما جاء حسن مبارك وحصل أن صدام حسين ادعى أنه هو من أهل البيت، فحسن مبارك ضغط عليها اللي في مصر قال له ما تدينا الكشوف بتاع أهل البيت في وزارة الأوقاف ونعمل إحنا نقابة نسمى نقابة الأشراف. ف فوافق على عمل نقابة الأشراف ده في التسعينات. فبدأوا يجمعوا من جديد من ولد من أهل البيت في خلال الفترة دي من 64 لغاية التسعينات. الله يرحمه جدي، أنا أذكر إحنا أطفال كان خايف النسب يضيع، فجبنا وإحنا في ابتدائي جدي أبو أبوي قال تعالوا عشان أنتوا إيه، إحنا أحفاده عدد كبير، فكنا نقعد معاه يسألنا فلان ده مين أولاده ونكتب. فعملنا كشكول كامل أضفنا فيه كل المواليد حتى جيلنا. خالي وابن عمي الاثنين الحقيقة كانوا متابعين الفكرة دي، فخدوا الكشكول ده وأضافوا العدد اللي أضيف لغاية فترة التسعينات قبل ما تحصل النقابة دي، وطبعوه في كتاب، فالنسب نفسه حفظ. أول ما عملوا نقابة الأشراف خدنا لهم الكتاب إحنا بحاله والجرد بتاع العيلة، بل كتاب الوالي كان معنا المحتفظين به، كتاب الوالي العثماني اللي كان والي أسوان، وهو الكشف اللي بيوزع به كان الأموال بتاع أهل البيت، ففي الأسماء بتاع اللي عندنا. فخدنا لهم الكشفين دول، أول ما شافوا الكشف فبيكشف عندهم في الدفاتر بيطلع لك رقم العيلة كام، يجيب لك النسب القديم كله، فقالهم خلاص ظفرنا جديد فأضافوا أولادنا. الإضافات دي حصلت متأخرة في التسعينات.
يعني بس نقابة كده شكليا،
نقابة شكليا لكن ملهاش موارد بتاعتها. هم بيطالبوا دلوقتي ان يستردوا في مصر بس لوحدها اكثر من 250 الف فدان وقف اهل البيت.
يعني انت من الساده
مستولي عليها؟ اه طبعا مستولي عليها الحكومة.
شيخ انت تعتبر من الساده يعني؟
اه طبعا.
يعني طيب السادة هذا منتشر عندكم؟ اسمه السادة؟
اسمه السادة
منتشر؟
السادة والأشرف. نعم.
ايش الفرق بين السادة والسيد والأشرف؟
اختلفت من بلد لبلد. الغالب ان السادة تطلق على ذرية الحسين والأشرف تطلق على ذرية الحسن. بعضهم بيعتبر السادة والأشرف الأهل البيت والقرشيين في بعض البلاد.
بس يا شيخ السلبية هم ما يزوجوا إلا بعض
لا لا. هو طبعا الفقهاء قالوا ان من ضمن الكفاءه ان القرشيه الكفء لها قرشي،
صحيح
ماشي، فهل يكافئها القرشي بس؟ لا، الفقهاء تكلموا قالوا لو انسان ليس قرشيا لكن على خلق وعلى دين عظيم يكافئ اخلاق اهل البيت عدت هذه له كفاءه. فالفقهاء ما سابوش حاجة، كل الكلام ده تكلموا في التفصيل بس. وإحنا سامحنا، ما إحنا بنزوج بناتنا برا القرشي برا أهل البيت. لكن
لكن لا، أجدادك يا شيخ أبوك جدك كان
جدي لغاية جيل جدي كانوا منعين إن حد من العيلة يتزوج برا،
انفشح المجال بعد
عاد فترة طويلة معنين.
لا عندنا لحد الآن
إلى الآن.
أنا بقول لك هو لغاية جيل جدي كان ممنوع إن امرأة من أهل البيت تتجوز برا.
الله يرحمه.
الله يرحمه ورحمته واسعة. ده حق أهل البيت. أنت خلتنا خرجنا على الموضوع.
والله نستفيد يا شيخ.
طيب نقف عند الخراج وزكاة العسل والركاز.
نستفيد الله.